الصالحين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وبالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها معنيين وثانيا في الاثنين. كان الكلام في مسألة استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد، وعرفتم أن المصنف رحمه الله بحث المسألة عبر مراحل أربعة من الكلام. المرحلة الأولى والتي لا زال الحديث فيها قوله رحمه الله: أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا، إلى آخر ما يذكره. وفي هذه المرحلة عرفتم أن المصنف رحمه الله بحث هذه المسألة من زاوية العقل، وأثبت الامتناع العقلي لهذا النحو من الاستعمال. استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد ممتنع عقلا، وبين الامتناع العقلي من خلال مقدمة تعرض فيها إلى تحليل حقيقة الاستعمال. من خلال هذه المقدمة بين وأثبت أن هذا النحو من الاستعمال ممتنع عقلا ومن المحالات العقلية. فحينئذ يأتي رحمه الله الآن ويقول: فانقدح بذلك، أي بهذا الذي ذكرناه من الامتناع العقلي لهذا النحو من الاستعمال، لامتناع تعدد اللحاظين المتضادين في حال استعمال واحد وفي آن واحد، انقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقا. مطلقا يكون اللسان بالامتناع، فإنه بعد أن ثبت عقلا استحالة وامتناع هذا النحو من الاستعمال، بعد أن ثبت عقلا أن امتناع هذا النحو من الاستعمال، أنتم تعلمون أن الحكم العقلي قاض عن التخصيص. الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، ولا يمكن التفرقة في موارد حكم العقل. فحينئذ نحكم بأن استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد ممتنع مطلقا. كان الكلام مثبتا، رأيت عينا مثلا، كان الكلام منفيا، ما رأيت عينا، كان اللفظ مفردا عين، أم كان غير مفرد من تثنية وجمع عينان أعين، وسواء كانت المعاني المتعددة الذي منعنا استعمال اللفظ فيها أي في أكثر من معنى واحد، كانت المعاني المتعددة حقيقية أم كانت مجازية أم كانت مختلفة، بعضها حقيقي وبعضها مجازي. فبعد التعويل على حكم العقل وبحث المسألة من زاوية العقل، العقل يرى امتناع هذا النحو من الاستعمال.
هذا الحكم العقلي مطلق لا يفرق في موارده، بينما لو كان الكلام مثبتا أو كان منفيا، كان اللفظ مفردا أم كان غيره من التثنية والجمع، كانت تلك المعاني المتعددة حقيقية أم مجازية أم مختلفة، حكم العقل عاب عن التخصيص. هذا ما بينه لحد الآن في المرحلة الأولى من كلامه رحمه الله. ثم ينتقل المصنف إلى المرحلة الثانية من كلامه، قوله رحمه الله: ولولا امتناعه لا وجه لعدم جوازه. لولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه، نقاط إلخ. حاصل ما يبينه رحمه الله في هذه المرحلة الثانية من المراحل الكلامية، حاصل ما يبينه أن لو تنزلنا عن المرحلة السابقة وسلمنا أن هذا النحو من الاستعمال غير ممتنع عقلا، تنزلنا عن ذلك ورفعنا اليد عن امتناع هذا النحو من الاستعمال عقلا، فعنده ينفتح أمامنا باب هذا البحث، وهو أن الاستعمال في الأكثر من معنى هل هو جائز من حيث الوضع واللغة أم أنه غير جائز وغلط. فلو تنزلنا عن المرحلة الأولى أي عن بحث، أي ما لم نبحث المسألة عن ماذا؟ عن زاوية العقل، الآن ينفتح لدينا باب البحث عن أن نبحث من زاوية الوضع واللغة، وضعا لغة هذا النحو من الاستعمال جائز أو ليس بجائز. يقول رحمه الله، يقول المصنف رحمه الله: لولا امتناع هذا الاستعمال عقلا لأجل امتناع تعدد اللحاظ في آن واحد وفي حال استعمال واحد، لولا، يعني إذا رفعنا الإيد وتنزلنا عن ذلك، لولا امتناعه عقلا فلم يكن هناك وجه لعدم جواز هذا الاستعمال في أكثر من معنى، لم يكن هناك وجه لعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فالمانع كل المانع هو المحظور العقلي المتقدم، أما لو تنزلنا عنه ورفعنا اليد عنه لم يكن أمامنا أي وجه وأي دليل قائم على ماذا؟ قائما على عدم وامتناع جواز استعمال اللفظ في الأكثر من معنى، إلا أنه في مقابل ما ذكره المصنف رحمه الله هناك من القائلين بعدم جوازه، من القائلين بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى من حيث الوضع واللغة بعد الفراغ من إمكانه عقلا، بعد أن فرغوا من إمكان هذا الاستعمال عقلا قالوا بمن؟ قالوا بعدم جوازه، لا يجوز مثل هذا الاستعمال وضعا لغة غير جائز. والقائلون بعدم الجواز لهذا النحو من الاستعمال طائفتان: الطائفة الأولى والذي منهم المحقق صاحب المعالم رحمه الله حيث ذهب في المعالم إلى عدم جواز هذا الاستعمال في الجملة، في الجملة أي في خصوص المفرد بنحو الحقيقة، فمنع استعمال اللفظ في أكثر من معنى فيما لو كان اللفظ مفردا منع هذا الاستعمال على نحو الحقيقة، وإن جوزه مجازا ولكنه ماذا؟ منع الاستعمال على يا نحوي على نحو الاستعمال الحقيقي. واستدل رحمه الله على ذلك على عدم جواز استعمال اللفظ في الأكثر في خصوص المفرد بنحو الحقيقة، استدل على هذا بما حاصله أن الألفاظ موضوعة لمعانيها بقيد الوحدة، فقيد الوحدة مأخوذ في أصل المعنى الموضوع له اللفظ، فقيد الوحدة مأخوذ في أصل المعنى الموضوع له اللفظ، وعليه فإذا استعمل اللفظ في معنيين، فإذا استعمل اللفظ في معنيين لزم إلغاء قيد الوحدة، لأن اللفظ موضوع لمن؟ موضوع للمعنى، يا معنى المقيد بقيد الوحدة كون المعنى واحدا منفردا، فإذا استعمل اللفظ في معنيين لابد ماذا؟ أن نلغي قيد الوحدة من أصل المعنى الموضوع له، فإذا استعمل اللفظ في معنيين لزم إلغاء قيد الوحدة، ومعه أي ومع إلغاء قيد الوحدة ومعه يكون استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له وهو مجاز، إذ المعنى الموضوع له اللفظ ماذا؟ المعنى زائدا قيد الوحدة، لا مطلق المعنى، لا ذات المعنى، بل المعنى المقيد بقيد الوحدة، فإذا استعملنا اللفظ في معنيين أو أكثر لزم إلغاء قيد الوحدة، ومعه يكون استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له وهو مجاز، إلا أن المصنف رحمه الله ذكر في مقام الجواب عن دليل صاحب المعالم كما سيأتي تفصيلا الآن، هكذا يشير مرور الكرام في عبارته المن إلى دفع دليل المحقق صاحب المعالم، إلا أن المصنف ذكر في مقام الجواب عن هذا الاستدلال بما حاصله أن أصل هذا المبنى غير مقبول، أن أصل هذا المبنى وأن الألفاظ قد وضعت لمعانيها المقيدة بقيد الوحدة غير مقبول، فإن الألفاظ إنما موضوعة لذوات معانيها. فمثلا كلمة العين مثلا وضعت للباصرة مثلا إنما وضعت لذات هذا المعنى لا المعنى بقيد الوحدة. وهذا الأمر فيما يبدو واضح وبديهي، لذلك ترون تعبير المصنف رحمه الله واضح المنع تعبيره لما يأتي ويقول ولولا امتناعه لا وجه لعدم جوازه، فإن راح يعرض إلى دليل صاحب المعالم، فإن اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له واضح المنع يعني بديهي المنع، وأن هذا المبنى من أساسه غير مقبول. وإن أردت وإن شئت تحليل ذلك أي تحليل وجه المنع وأن أصل هذا المبنى غير مقبول، ما اكتفينا بواضح المنع مع أن تفصيله يأتي إن شاء الله، لأنه بعد ذلك أيضا يعرج على رأي صاحب المعالم. وإن شئت التفصيل وإن شئت تحليل ذلك وأن أصل هذا المبنى غير مقبول ممنوع، أن قيد الوحدة لا يخلو إما أن يكون دخيلا في أصل المعنى الموضوع له، وإما أن يكون قيدا لنفس الوضع، وإما أن يكون قيدا للاستعمال لا رابعة له. قيد الوحدة أخذ هذا القيد إما يؤخذ في أصل المعنى الموضوع له، وإما يؤخذ في نفس الوضع، وإما يؤخذ وين؟ في مرحلة الاستعمال. فهل أن قيد الوحدة مأخوذ في أصل المعنى الموضوع له بحيث يكون المعنى الموضوع له مركبا من ذات المعنى زائدا قيد الوحدة؟ هل أن قيد الوحدة هكذا أخذ في أصل المعنى بحيث يكون المعنى الموضوع له مركبا من ذات المعنى زائدا قيد الوحدة؟ هذا باطل بالوجدان، وجدانا هذا الأمر باطل، فإنكم عندما تسمعون كلمة الإنسان مثلا إنما تنتقل الأذهان علما إلى ذات معنى الإنسان الحيوان الناطق، لا أنها تنتقل إلى الحيوان الناطق المقيد بقيد الوحدة، ولا سيما إذا لم نسمع هذا الكلام لحد الآن ماذا يكون المطلب؟ يكون المطلب من هذا القبيل، إذا يأتي قائل يقول إنسان ما معنى الإنسان؟ تقولون لا رأسا ماذا؟ حيوان ناطق، ماهية الإنسان حيوانية الناطقية من دون انصراف للذهن إلى الحيوان الناطق المقيد بقيد الوحدة، أو أن قيد الوحدة مأخوذ في نفس الوضع وقيد لنفس الوضع، بأن تكون الوحدة أي وحدة المعنى انفراد المعنى، بأن تكون وحدة المعنى شرطا لتحقق الوضع، شرطا لتحقق الوضع، بمعنى شرطا لتحقق الوضع بمعنى أن الواضع ما دام أنه لم يلحظ المعنى مع هذا القيد، أي قيد الوحدة، بمعنى أن الواضع ما دام أنه لم يلحظ المعنى مع هذا القيد لم يمكنه أن يضع اللفظ لذات المعنى. هل هذا هو المراد؟ أن قيد الوحدة قيد لنفس الوضع بأن تكون وحدة المعنى شرطا لتحقق الوضع، بمعنى أن الواضع ما دام لم يلحظ المعنى مع هذا القيد لم يمكنه أن يضع اللفظ بإزاء ذات معناه. هذا أيضا باطل وجدانا، فإن عندما نريد أن نضع لفظ الإنسان مثلا، عندما نريد أن نضع لفظ الإنسان مثلا، إنما نلحظ حين الوضع، إنما نلحظ ونتصور ذات الماهية، ذات الطبيعة، لا الطبيعة مع شرط الوحدة، لا الطبيعة المشروطة بمن؟ المشروطة بشرط الوحدة، لأن ذاك قيد للمعنى، يعني جزء دخيل، بينما هذا لنفس الوضع قلنا شرط، والشرط خارج عن منه، خارج عن المعنى الموضوع له. لذلك لم نلحظ عند وضعنا للفظ الإنسان، لم نلحظ إلا ذات الماهية وذات الطبيعة، لا الطبيعة المشروطة بشرط الوحدة. أم أن قيد الوحدة قيد للاستعمال، دخيل في مقام الاستعمال؟ هذا أيضا باطل. أولا قبل هذا، بمعنى أن الواضع قيد للاستعمال، بمعنى أن الواضع وضع اللفظ بإزاء ذات معناه، وضع اللفظ بإزاء ذات معناه، إلا أنه اشترط الواضع إما في نفس هذا الوضع أو في من الخارج، اشترط على المستعملين أن لا يستعملوا اللفظ الموضوع، أن لا يستعملوا اللفظ في المعنى الموضوع له إلا في حال انفراد المعنى ووحدته. اشترط وضع لفظ العين مثلا بإزاء ذات المعنى، ولكن إما في ضمن هذا الجعل أو من الخارج، اشترط على المستعملين إذا أردتم أن تستعملوا هذا اللفظ لا تستعملوه في معنى إلا في وحدة المعنى وانفراد المعنى. هذا أيضا باطل. أولا أن شرط الواضع لا دليل على لزوم الوفاء به، مع بعد فرض كون الموضوع له طبيعة المعنى. إيه؟ لأنه مش وقت توصل الكلام إلى أن قيد الوحدة قيد للاستعمال، بعد ما منه، بعد ما جعلت المعنى الموضوع له ماذا؟ الطبيعة، الماهية، المعرف عن قيد الوحدة، فوصلت النوبة المن إلى أنه قيد للاستعمال. أولا هذا باطل أيضا. أولا أن شرط الواضع لا دليل على لزوم اتباعه ووجوب الوفاء به بعد فرض كون الموضوع له طبيعة المعنى عارية عن قيد الوحدة. ثانيا سلمنا وعلى فرض كون الواضع واجب الاتباع، كما على مبنى النائين رحمه الله من أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى، ثانيا على فرض كون الواضع واجب الاتباع إلا أن مخالفة شرط المولى توجب ماذا؟ توجب معصية المولى، لا أنها توجب غلطية الاستعمال، وأن الاستعمال باطل غير صحيح. غاية ما تقتضيه مخالفة الشرط معصية المولى، لا تقتضي، لأن المسألة ليست عبادية. حتى شنو نقول النهي في العبادة تدل على ماذا؟ يدل على فسادها. غاية ما تقتضيه مخالفة شرط المولى معصية المولى، لا تقتضي ماذا؟ غلطية الاستعمال، وأن الاستعمال غلط. فالنتيجة أن اعتبار قيد الوحدة مما لا يمكن المساعدة عليه بشيء من الوجوه، إن جعل قيدا لنفس المعنى فهو غير تام، إن جعل قيدا لنفس الوضع فهو كذلك، إن جعل قيدا للاستعمال فهو أيضا كذلك. فلا يمكن المساعدة على اعتبار قيد الوحدة بشيء من الوجوه. وتفصيل الكلام أيضا يأتي في محله إن شاء الله عندما يعرج المصنف على رأي صاحب المعالم. الطائفة الثانية من القائلين بعدم الجواز من حيث الوضع واللغة بعد الفراغ عن إمكان هذا الاستعمال عقلا، الطائفة الثانية والذي منهم المحقق القمي صاحب القوانين رحمه الله، فإن هذا العلم رحمه الله توجه والتفت إلى بطلان الرأي المذكور، أي الرأي الأول، وأنه ماذا؟ لا يجوز الاستعمال في المفرد بنحو الحقيقة بذلك الدليل. توجه إلى بطلان الرأي المذكور، فلذا سلك طريقا آخر، فلذا ورد البحث من جهة أخرى. قال: ما حاصله أن قيد الوحدة وإن لم يكن له أي مدخلية في المعنى، أن قيد الوحدة، لأنه إذا قلنا بالمدخلية رأس، لو في أصل المعنى ففيه، لو في نفس الوضع ففيه، لو للاستعمال ففيه أيضا، أن قيد الوحدة مما لم يكن له أي مدخلية في المعنى، لا في أصل المعنى الموضوع له ولا في نفس الوضع. التفتوا إلى أصل تسليم المحقق، هذا التسليم هو يأخذه المصنف في مقام الجواب، أن قيد الوحدة مما لم يكن وإن لم يكن له أي مدخلية في المعنى لا دخيل في أصل المعنى الموضوع له ولا في نفس الوضع، إلا حاصل ما يقوله المحقق القمي رحمه الله، إلا أنه مما لا ينكر، إلا أنه مما لا ينكر أن الوضع إنما تحقق من الواضع في حال انفراد المعنى ووحدته، أي أن الواضع حين الوضع إنما تصور، حين الوضع يعني عندما راد يضع اللفظ بإزاء ذات معناه، أن الواضع حين الوضع إنما لاحظ، إنما تصور هذا المعنى، أي المعنى الواحد، المعنى المنفرد، ولم يكن معه غيره. فمثلا ف فمثلا الواضع عندما وضع كلمة العين فمثلا الواضع عندما وضع كلمة العين لذات الباصرة مثلا إنما لاحظ هذا المعنى فقط ولم يكن معه غيره لأنه حتى على الاشتراك اللفظي قلنا كلا بوضع على شنو؟ ها؟ كلا بوضع على حدة. فإذا كلا بوضع على حدة عندما وضع كلمة العين بإزاء ذات هذا المعنى الباطر مثلا إنما لاحظ هذا المعنى المنفرد ولم يكن معه غيره. فالمعنى يعني معنى اللفظ فالمعنى في حال الوضع يكون ماذا؟ يكون واحدا ومنفردا ولا يكون معه ماذا؟ ولا يكون معه غيره. الواضع يقول لما يجي في حال الوضع يتصور اللفظ ثم يتصور المعنى ثم يتصور عشر معاني. لا، هذا اللفظ يشوف الطالب لأي معنى يتصور اللفظ يتصور المعنى. من يتصور المعنى شلون يتصور المعنى بيا حال؟ يتصور المعنى في حال وحدته وفي حال انفراده. فيكون المعنى في حال الوضع واحدا ومنفردا. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن الاستعمال توقيفي، أن استعمال اللفظ الموضوع في المعنى الموضوع ماذا؟ توقيفي، بمعنى أنه متوقف على أن الواضع بأي نحو وضع الوضع وبأي حالة وضع الوضع. فلا بد وأن يكون الاستعمال جاريا على منه؟ جاريا على وفق ما وضعه الواضع، على وفق ذلك النحو الذي وضعه الواضع فارجا. وبما أن الوضع إنما كمن من الواضع بيا حالة في حال وحدة المعنى وانفراده فالاستعمال متوقف عليه. فلا بد أن يكون الاستعمال أيضا كذلك، أيضا في هذا الحال، في حال في أيضا في هذا الحال. بأن بيان شلون في هذا الحال؟ بأن يستعمل اللفظ وبيا معنى في المعنى المنفرد، بأن يستعمل اللفظ في المعنى المنفرد ولا يكون معه في هذا الاستعمال. ها، إذا في غير استعمال ما يهم، ولا يكون معه في هذا الاستعمال غيره، غير ذلك المعنى المنفرد المعنى الواحد. ولا يكون معه في هذا الاستعمال غيره. فاستعماله أي اللفظ، فاستعماله في أكثر من معنى، طلعنا عن المعنى المنفرد أي المعنى الواحد، فاستعماله في أكثر من معنى يكون خروجا، يكون خروجا عما عليه نحو الوضع، يكون خروجا عما هو عليه الوضع من حال معين ومن نحو معين ويكون منافيا من يكون منافيا للتوقيفية فلذا لا يكون جائزا حينئذ. فعدم الجواز عند القمي رحمه الله من هذه الناحية لا من ناحية أخذ قيد الوحدة فإذا استعمل في معنيين يلزم ماذا؟ يلزم الغاء قيد الوحدة ليس من تلك الجهة وإنما من جهة أخرى أنه مما لا ينكر أن الوضع في حال الوضع إنما تحقق من الواضع في حال وحدة المعنى في حال انفراد المعنى. والاستعمال توقيفي بمعنى أنه متوقف على أن الواضع بأي نحو وضعه حتى أن استعمالي يكون جريا على منه جريا على قانون الوضع على ما هو عند الواضع. وبما أن الوضع في حال وحدة المعنى وانفراده فالاستعمال لا بد وأن يكون في هذا الحال كذلك بأن يستعمل اللفظ في المعنى المنفرد ولا يكون معه في هذا الاستعمال وفي آن واحد غيره. فاستعماله إذن في أكثر من معنى يكون خروجا عما هو نحو الوضع وهو منافيا للتوقيفية فمن أجل ذلك لا يكون هذا الاستعمال جائزا. إلا أن المصنف رحمه الله أجاب عن دليل المحقق القمي بما حاصله أنك أيها المحقق رحمك الله بعد أن سلمت بأن قيد الوحدة مما لا مدخلية له لا في أصل المعنى الموضوع له ولا في نفس الوضع إنما ادعيت صرف ومجرد كون الوضع في حال معين إنما ادعيت مجرد كون الوضع من الواضع في حال وحدة المعنى وانفراده أما أصل الوضع اللفظي المن لذات معناه لذاتي معنى من دون أخذ قيد الوحدة لأنه الآن المحقق رحمه الله فرع عن ذلك الإشكال ما أخذ قيد الوحدة قال أن قيد الوحدة مما لم يكن له أي مدخلية لا في المعنى ولا في الوضع إنما ادعيت مجرد كون الوضع كان في حال معين في حال وحدة المعنى أما أصل وضع اللفظي فلذات معنى المعرات من قيد الوحدة إلا أن كون الوضع في حال وحدة المعنى وانفراده من حالات الواضع ولا دليل على أن حالات الواضع لازم الاتباع أيضا علينا حتى يكون الاستعمال وفقا لتلك الحالات والخصوصيات المقارنة للواضع حين الوضع لا دليل على أن حالات الواضع مما يلزم الاتباع إذ من الممكن أن يكون الواضع من الواضع في حال القيام أو مع الوضوء أو في حال كونه مستقبلا للقبلة أو في حال وقوعه في النهار أو الليل ونحو ذلك من الحالات والخصوصيات، فحينئذ هل أننا ملزمون أن نستعمل اللفظ في حال القيام، أن نستعمل اللفظ مع الوضوء أو في حال كوننا مستقبلين القبلة وأمثال ذلك؟ لم يقل أحد بذلك. ليش لم يقل أحد بذلك؟ إذ لا دليل على ماذا؟ على كون حالات الوضع والخصوصيات المكتنفة للواضع حين الوضع مما يلزم اتباعها، مما يجب متابعتها. المهم إنما هو أصل المعنى، المهم إنما هو أصل المعنى. وأصل المعنى ما هو بعد تسليمنا لمن بأن قيد الوحدة أصلا ما مأخوذة؟ إنما هو ذات الطبيعة والماهية اللابشرط خارجة. ودرستم في العقليات أن قانون اللابشرط ما هو؟ أنه يجتمع مع ألف شرط. هكذا يقولون أن ماهية اللابشرط لماذا؟ أنه تجتمع مع ألف شرط. فإذن فيما نحن فيه، فإذن هذا المعنى المنفرد، هذا المعنى اللي قلتم أن الواضع تطور المعنى في حال وحدته في حال انفراده، هذا المعنى المنفرد مما يقبل الاجتماعي مع معنى آخر، مع معنى آخر ولا محظور في ذلك من حيث الوضع واللغة. وببيان آخر جواب الأخوذ رحمه الله أن متابعة الواضع في وضعه ومتابعة والجري على قانون وضعه الذي هو معنى كون من الأمور التوقيفية، شنو؟ أن المتابعة لوضع الواضع والجري على قانون وضعه اللي هو معنى شنو؟ الذي هو معنى كون من الأمور التوقيفية، أن المتابعة إنما تكون في متابعته في الحدود والقيود التي اعتبرها في ألف اللفظ الموضوع، باء المعنى الموضوع له. هنا يجب علينا نتابع الواضع، المتابعة للوضع والجري على قانون وضع الواضع إنما هو وين؟ في الحدود والقيود التي اعتبرها في اللفظ الموضوع، ككون الزاء مثلا مقدمة على الياء والياء مقدمة على الدال، وأن الزاء مفتوحة والياء ساكنة وأمثال ذلك. وفي المعنى الموضوع له، ككون المعنى الموضوع له هذه الهوية الخاصة مثلا لا غيرها من الماهيات والطبائع. زين فارزة. وقد فرضنا، شلون فرضنا؟ يعني المحقق أمي سلم بأن قيد الوحدة ماذا؟ لم تؤخذ قيدا أبدا. وقد فرضنا أن الوحدة لم تعتبر قيدا لا في اللفظ كما هو واضح، إنه في اللفظ ماكو معنى أنه الزاي بقيد الوحدة أو الياء بقيد الوحدة، لم تعتبر قيدا لا في اللفظ كما هو واضح ولا في المعنى. ليش؟ لأن الوضع كان في حال الوحدة لا بقيد الوحدة. الوحدة لم تعتبر قيدا لا في اللفظ، هذا واضح، ولا بالمعنى. ليش؟ لأن الوضع كان في حال الوحدة، مو المعنى الوضع كان بقيد الوحدة. حتى تقول القيد هنا أنا مأخوذ وين؟ في أصف الوضعين. ولا في المعنى، لأن الوضع كان في حال الوحدة لا بقيد الوحدة. فحينئذ وحينئذ لا تجب متابعة الواضع فيما في غير، ها، لا تجب متابعة الواضع في غير ما أخذه قيدا من الحالات والخصوصيات التي تكون مختلفة بالواضع حال الوضع حين الوضع. فالنتيجة التي يخرج بها الآن المصنف، فالنتيجة أن استعمال اللفظ في الأكثر إن جاز عقلا، لأنه تنزلنا عن المرحلة السابقة مو، ورفعنا اليد عن الامتناع العقلي في المرحلة الثانية، إن جاز عقلا فمن حيث الوضع واللغة وغيرهما لا محظور في ذلك، لا محظور في ذلك، بل يجوز ذلك الاستعمال مطلقا حينئذ. لذا يقول ولولا امتناعه فلا وجه علما لعدم جوازه، لأن الوجه لعدم الجواز لو ما ذكروا القول الأول لو ما ذكروا القول الثاني وكلاهما مردود. نطبق. قال ولولا المرحلة الثانية من كلامه رحمه الله، ولولا امتناعه، أو خلنا نقرأ وبالجملة، بلي وبالجملة، هذا خلاصة ما ذكره من الامتناع العقلي. لا يكاد عقلا، لا يكاد عقلا يمكن في حال استعمال واحد وفي آن واحد، لا يمكن لحاظ اللفظ وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين، إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين، فإن الأحول يرى الواحد اثنين، فإذا رأى اللفظ الواحد اثنين فيلحظ كلا منهما في ماذا؟ ثانيا في معنى. واللفظ الواحد راح يشوف اثنين، فهذا اللفظ يلحظه في معنى ثاني وهذا يلحظه ثانيا في معنى. وأما لو كان الإنسان وفق الفطرة الطبيعية فلا يمكن لحاظ اللفظ ثانيا في أكثر من واحد. فانقدح بذلك، أي بما ذكرناه من الامتناع العقلي لهذا النحو من الاستعمال، فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا حينئذ. لما صار حكم العقل، حكم العقل قادر على التخصيص، لا يفرق بين موارده مطلقا، مفردا كان اللفظ أو غير مفرد من تثنية وجمع، لا يمكن استعمال في أكثر، هذا في أكثر متعلق بامتناع، امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقة كانت المعاني المتعددة بنحو الحقيقة أم بنحو المجاز أم بالاختلاف. المرحلة الثانية يتنزل عن المرحلة الأولى بعد التنزل عن المرحلة الأولى وتسليم أن هذا النحو من الاستعمال غير ممتنع عقلا. فما الأمر من حيث الوضع واللغة؟ جائز ومجائز. ولولا امتناعه، يعني ولولا امتناع استعمال اللفظ في الأكثر عقلا، لولا امتناعه عقلا قال فلا وجه هناك لعدم جواز هذا الاستعمال، بل يكون الاستعمال حينئذ جائزا. جن الوجه والمانع إما ما ذكره صاحب المعالم رحمه الله وإما ما ذكره المحقق القمي. قوله رحمه الله فإن بيان فلا وجه لعدم جوازه، ليش؟ قال فإن ما ذكره المحقق صاحب المعالم رحمه الله دليلا وكمانع من جواز الاستعمال اللي هو عبارة عن شنو؟ اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له. قال هذا الدليل واضح المنع أي بديهي المانع. وإن شئت التحليل هذا الذي ذكرت لكم أن قيد الوحدة لا يخلو. والدليل الذي ذكره المحقق القمي رحمه الله على عدم الجواز مطلقا في المفرد وفي غيره حقيقة ومجازا هذا الذي ذكره كون الوضع في حال يعني الوضع إنما تحقق من الواضع في هذا الحال المعين في حال وحدة المعنى وانفراده ومن جانب آخر أن اللغات توقيفية الوضع وضع اللغات ماذا توقيفي يعني لابد أن يكون الاستعمال جاري على منه على نحو ما وضعه الواضع وتوقيفيته. قال هذا أيضا لا ينهض مانعا لا ينهض دليلا للمنع وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته لا يقتضي العدم الجواز بعدما سلم المحقق القمي أن قيد الوحدة لا دخل له لا في الوضع ولا في المعنى الموضوع له. بعد هذا التسليم مجرد كون الوضع في حال معين وكون توقيفي هذا ما يقتضي ماذا؟ لا يقتضي عدم الجواز. وإلا لو اقتضى عدم الجواز لكان عدم مراعاتنا علما لسائر الخصوصيات والحالات للوضع من وقوع في النهار وقوع في الليل وقوع في الصيف أو في الشتاء وأمثال ذلك أيضا لازم شي يكون عدم اعتبارنا لها أيضا لازم يكون مانعا من صحة الاستعمالات والحال لم يقل أحد بأن الاستعمال باطل بدون مراعاة تلك الحالات. لا يقتضي عدم الجواز بعدما لم تكن الوحدة وحدة المعنى لا قيدا للوضع ولا للموضوع له كما لا يخفى. فالنتيجة أنه إذا ثبت جواز الاستعمال عقلا إذا أثبتنا جاز عقلا بعد ماكو محظور من جهة أخرى لا محظورة من حيث الوضع واللغة ولا من حيث غيرهما بل يجوز مطلقا. ثم يأتي ثم لو تنزلنا مرحلة أخرى من الكلام والحمد لله.